أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للصيام، وأن وفقنا للقيام، وأن وفقنا لحضور هذا الدعاء المبارك. نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا للحضور في هذا المكان المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. يا أيها الإخوة، نحن كل مسلم إذا سألته ما هي أمنيتك في هذه الدنيا، كل مسلم تسأله ما هي أمنيتك، ماذا يقول؟ الجنة. كل إنسان أمنيته الجنة، أمنية الإنسان، كل إنسان يتمنى الجنة. والجنة كلنا نعرف صفات الجنة، لأن ربنا وصفها لنا في القرآن الكريم، صفاتها عالية، ما فيها مرض، ما فيها موت، ما فيها كبر، ما فيها، وإنما كلها نعيم مقيم خالدين في أبدا. لكن كيف الوصول إلى هذه الجنة؟ الوصول إلى هذه الجنة لا بد أن يكون هناك دليل يدلك على الوصول إليها، والدليل هو القرآن والسنة. هل فهمت القرآن؟ هل فهمت السنة؟ هل عملت بها؟ تصل إلى الجنة بإذن الله. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نتعلم العلم النافع، وأهم علم هو القرآن الكريم، نتدبره. كما اتفقنا أيها الإخوة، كل يوم الواحد يجعل له حزب، مثل الغداء أو العشاء، كل يوم خذ لك حزب 10 آيات، اقرأها واقرأ تفسيرها حتى تنتهي منها وتفهم معناها. ثم أيضا أيها الإخوة، المطلوب منا الاستقامة. جربنا حسن القيام، حسن الصيام، نكثر من الصيام، نكثر من القيام والتهجد في الليل، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من عمل الصالحات، لأن الله بيّن لنا أن الجنة طريقها الإيمان وعمل الصالحات. وعمل الصالحات أمرنا الله بها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، الأوامر والنواهي واضحة. ولذا أيها الإخوة، علينا بالاستقامة. رجل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس، أمير على الطائف، فقال: يا رسول الله أوصني. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله أوصني، أمير هذا يريد وصايا من رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وصية جامعة عامة شاملة، قل آمنت بالله، اعرف أن الله ربك، واتبع أوامر الله، اجتنب نواهي الله عز وجل، واستقم على طاعة الله. لماذا؟ لأن الله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله يأمرنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت عبد، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نفذ أوامره، العبد ينفذ أوامر سيده، وأوامر الله عز وجل كلها في صالحنا، توصلنا إلى الجنة. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن ننفذ أوامر الله، فعلينا بالاستقامة على طاعة الله حتى الممات، ولو كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو أن تعض على جذع شجرة حتى تموت. تمسك بطاعة الله عز وجل، لأن هذه الدنيا لا تعتبر شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال: الذي أعطانا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما هو الباقي؟ ما هو الذي ينفع؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل الاثنين، الثواب والأمل. حتى قال بعض العلماء إن الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير من أولادك، خير من أموالك مهما كثر الأولاد مهما كثر المال. فعلينا أيها الإخوة بالاستقامة على طاعة الله والبحث عن العلم النافع والأخذ عن العلماء الصالحين، ونكون كلنا إخوة أحبة متحابين المؤمنون كما أخبر الله عز وجل. ما يكون بيننا خلافات، إذا كان بيننا خلافات عندنا القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل أذلة على المؤمنين، المؤمن متواضع له، تتواضع لإخوانك المؤمنين تحبهم وتحترمهم وتخدمهم، لكن على الكفار أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الكافر أنت عزيز عليه لأنك مؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا يكون بيننا نحن أهل الإيمان خلافات، لا نترك هذه الخلافات جانبا، نعتصم بحبل الله عز وجل ونكون إخوة متحابين. اليوم لأجل ضيق الوقت وآخر هذه الأيام وهذا آخر درس في هذا الشهر، نقتصر على آية واحدة فقط، وهي أيضا من الآيات التي تدلنا على رحمة الله، تدلنا على رأفة الله عز وجل. ربك سبحانه وتعالى يوصيك بأطفالك، يوصيك بالأطفال الرضع، كما مر معنا في أول الشهر أن الله يوصينا باليتامى الذين مات آباؤهم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يوصيك بالرضيع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية هي درسنا الليلة إن شاء الله، وهي الآية 233 من سورة البقرة. ودروسنا هذه يا إخواني، نحن نعمل هذه الدروس لأجل الإخوة المستمعين يعملون كما عملنا، يقرأ الآية، يتدبرها، يفهمها، يفكر ما هي فوائدها. فربنا سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما، انتبهوا شوف، إن أراد فصالا عن تراض منهما، هذا من رحمة الله عز وجل. ما يفصل الرضاع قبل الحولين، الرجل الأب وحده أو الأم وحدها، لا بد تشاور من الاثنين. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات، ما معنى الوالدات؟ الأم، لأنها ولدت المولود، هي هذه هي الأم. والوالدات والإرضاع، نعرف معنى الإرضاع، المرأة ترضع الابن من ثديها، ولكن يرضعن أولادهن، الولد يشمل الذكر والأنثى ولا الذكر فقط؟ يشمل الذكر والأنثى، لأن الله قال في آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكر والأنثى. طيب، والوالدات يرضعن، هذا أمر ولا خبر؟ يرضعن هذا أمر ولا خبر؟ هذه جملة خبرية، لكنها كما يقول العلماء بمعنى الأمر. إذا أتى الأمر بصيغة الخبر أبلغ من الأمر المحض، كأنه حين يأتي بصيغة الخبر أمر مستقر يتحدث عنه. فربنا يقول والوالدات يرضعن، يعني هذا خبر، يعني بمعنى الأمر، أولادهن حولين. ما هو الحول؟ ما معنى الحول؟ هو السنة، والسنة 12 شهرا هلالي، والهلال الشهر الهلالي يا إخوان هذا هو القمري، هذا هو التاريخ الحقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ويسألونك أيضا عن الشهر، ويسألونك عن الهلال، كلها نستدل بها على أن الشهر القمري هو الأصل حتى في عهد موسى وفي عهد فرعون. حولين يرضعن أولادهن حولين، عرفنا الحول الكامل هو السنة وهو 12 شهرا، ولذلك ربنا أكدها حولين كاملين يعني بدون نقص، لكنه قال سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من المرضعات. فهنا مرضع ومرضع له، المرضع هي الزوجة، لأن الله قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأيضا المرضع له الزوج، لكن الله قال سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يأتي بها على وجه التمام فإنها لا تنقص عن الحولين. ما معنى قوله وعلى المولود له؟ وعلى المولود له، المولود له من هو؟ الزوج، المولود له الزوج. ولذلك قال وإن أردتم باعتبار المعنى وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الآية، كما قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وعلى المولود له، المولود له عرفنا أنه هو الزوج أو السيد أو حتى الواطي بشبهة، لو وطئ الإنسان بشبهة وجاء له مولود، هذا المولود له أيضا دفع الأجرة عليه. ولذلك قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن، والرزق هو النفقة، وكسوتهن أي ما يكسو به الإنسان بدنه بالمعروف، يعني الرزق والكسوة بما تعارف الناس بينهم عليه. إذا تعارف الناس عليه يعطون مثلا في اليوم 20 ريال 40 ريال، هذا هو الكسوة والرزق بالمعروف. ولذا قال الله عز وجل لا تكلف نفس إلا وسعها. ما معنى التكليف؟ التكليف إلزام ما فيه مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أنه لا يلزم نفسا إلا ما تقدر عليه. ولذلك نهى الزوج، ونهى الزوج عن المضارة في الإرضاع، وقال تعالى لا تضار والدة بولدها. المضارة معنى كلمة المضارة طلب ما يضر الغير، ولذلك ورد في هذه الآية وفي سورة البقرة في آية الدين، هنا أيضا يقول لا تضار بفتح الراء ولا تضار بضمها، كلها فيها قراءتين لكن المعنى متقارب، ليس هناك فرق بينهما. المهم نفي الضرر، لا يضر أحدهما الآخر، لا يضر الرجل الزوجة ولا تضر الزوجة الرجل. ولذلك قال لا تضار والدة بولدها، فعل الإضرار المولود له، ولذلك قال ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فربنا أوصى الزوج والزوجة أن أحدهما لا يضر الآخر في الإرضاع، لا يكون هناك إضرار على الآخر. ولذا قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، يعني لو مات الأب هناك وارث لهذا الطفل، وارث الطفل هو الذي يدفع النفقة ويدفع الكسوة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، تراض أولا وتشاور، فلا جناح عليهما. إن أرادا فصالا يعني فطام الطفل، أرادا يعني الوالد والوالدة عن تراض منهما، والتراضي أنتم تعرفونه، يعني لا بد أن يكون عند الإنسان رضا وليس هناك غصب عليه، فلا بد أن يكون رضا من الزوجة ورضا من الزوج. فلو رضيت الأم دون الأب ممنوع الفصال، لو رضي الأب والأم رضيت أيضا ممنوع الفصال، لا بد من رضا الاثنين على أنهم يفطمونه قبل الحولين. وأيضا لا بد من أمر آخر والتشاور، يتشاورون هل هذا في مصلحة الطفل؟ إذا منعناه عن الإرضاع وفطمناه قبل الحولين هل هو يضره أو لا يضره، أو يستشيرون الطبيب. ولذلك قال وتشاور، لا بد أن يكون أيضا تبادل رأي بين المتشاورين لاختيار الأصوب. ولذلك لا بد من أن يقع التشاور من أجل مصلحة الطفل. ما يركب الرجل رأسه ويقول لا انتهى الإرضاع، أو أن المرأة تقول لا انتهى الإرضاع، لا بد من التشاور ولا بد من رضا الطرفين. ولذلك قال الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما معنى لا جناح؟ يعني لا إثم على الأبوين في فصاله قبل تمام الحولين. إذا كان هناك تشاور وتراضي وعرفوا أنه في مصلحة الطفل لا إثم عليهما. هذا دليل أنهم لو منعوه وفطموه قبل الحولين أنه عليهم إثم. ثم قال الله عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني إن أردتم أن تطلبوا لأولادكم من يرضعهم، توجيه الخطاب لجماعة المسلمين من باب الالتفات من الخطاب بالتثنية إلى الخطاب بالجمع، فهو موجه إلى الجميع. يعني إن أراد الإنسان أن يأتي بمرضعة لولده فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه، لكن بشرط. إن أردت أن تأتي بمرضعة لا إثم عليك، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا أعطيتم ما أنفقتم عليه في العقد، ما اتفقتم عليه في العقد على الإرضاع بالمعروف، أي بما عرف من حسن القضاء، بحيث لا يكون نقص ولا مماطلة فيما اتفق عليه. ولذا قال الله آتيتم. في فرق بين آتيتم وآتيتم، نعم بينهما فرق كبير. أتيتم المقصور بمعنى جئتم، أتى بمعنى جاء، وآتيتم بمعنى أعطيتم. فربنا سبحانه وتعالى قال لا، أنت يمكن تستأجر مرضع لولدك إذا رضيت زوجتك أو إذا فارقت زوجتك، لكن الأم هي الأولى، الأم هي الأولى بإرضاع ولدها. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا تعليمات جميلة في الطفل، في الطفل، وأن لا يكون بيننا خلاف لا بين الزوج والزوجة، وكلها لمصلحة الطفل، أن يكون أن نرضع الطفل حولين كاملين. وإذا أردنا فصال لا بد من التشاور وتراضي الزوج والزوجة. ثم قال الله عز وجل اعلموا أن الله بما اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا تحذير، ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا، والعلم بأن الله عليم بما نعمل بصير. ولذلك يجب علينا تقوى الله عز وجل. لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم أن الله بما تعمل بصير، نص ربنا عليه، لأنك متى علمت ذلك خفت. أي وقت تعلم أن الله ينظر إليك، وأن الله خبير بعملك، وأن الله بصير بعملك، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإذا عرفت أن الله ينظر عليك لا يمكن أن تأتي المخالفة من الله عز وجل. ولذا قال العلماء أنه ربنا سبحانه وتعالى يجدك أبعد عن الشيء الذي نهاك عنه، واقترب من الشيء الذي أمرك به. الذي أمرك به تعال، لا يفقدك فيه، لكن الشيء اللي منعك عنه لا يجدك فيه. الممنوعات لا يجدك، يعني لو منعك ربنا سبحانه وتعالى من حضور أماكن الخير، الخمر أو ما إلى ذلك، ابتعد عنها. إذا نهاك عن أماكن الفساد والأغاني والمسارح ابتعد عنها، وإذا أمرك بالمساجد وإقامة الصلاة في المساجد تعال إليها، يجدك ربنا سبحانه وتعالى فيها. هذه آية هي طويلة ولكن معناها جميل وقصير، وكلها وصية بهذا الطفل الصغير أننا نحرص على مصلحته ونرضعه حولين كاملين. إن رفضت أمه أنت يا أبوه ابحث عن المرضعات وأعط المرضعات الأجرة التي اتفقت عليها. ما هي فوائد هذه الآية؟ من فوائدها وجوب الإرضاع على الأم، لقوله تعالى والوالدات يرضعن، يعني الوالدة يجب عليها أن ترضع. الفائدة الثانية أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع، وهذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها، كما قال الله عز وجل في الآية لآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم. أنت توصي أيضا هذا على أولاده، توصي على أولادك، الله سبحانه وتعالى يوصي جميع المسلمين في أولادهم. ولذلك يروى أن امرأة في معركة من المعارك جاءت تبحث عن طفلها، فلما وجدته أخذته وضمته وألقمته ثديها، والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليها فقال: هل تدرون أن هذه المرأة يمكن أن ترمي ولدها في النار؟ قالوا: لا، مستحيل. انظر كيف يا رسول الله، مسكته وقبلته وضعته على صدرها. قال: إن الله أرحم بكم من هذه الأمة بولدها. الحمد لله، الحمد لله، رحمة الله وسعت كل شيء. فمن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها. ومن فوائد الآية أن الرضاعة التام يكون حولين كاملين، كما قال الله عز وجل: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها أيضا أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء. لا إله إلا الله، انظروا يا إخوان، ربنا يستعطف، ربنا ما يأمر بالقوة وإنما يستعطف. يقول الوالدة: لأنه ولدك أرضعي، والوالدات يرضعن أولادهن، فربنا أضاف الأولاد إلى المرضعات، كل هذا استعطاف للمخاطب. لكن هل يجوز النقص عن الحولين أو لا يجوز؟ وإلا لابد أن نرضع الطفل حولين كاملين، سواء أمه أو نستأجر واحدة أخرى ترضعه. لا، يقول العلماء أنه يجوز النقص من الحولين. ما هو الدليل؟ نحن عرفنا أن الإرضاع التام حولين كاملين لأن الله نص عليه، لكن ما هو الدليل على أنه يجوز النقص عن الحولين؟ يعني حول أو ستة أشهر أو ما إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فيجوز النقص عن الحولين، لكن بشرط التشاور والتراضي، التشاور في مصلحة الطفل والتراضي. لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أن الإتمام أحيانا يكون واجبا إذا ترتب على تركه إخلال بواجب، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما أفاتكم فأتموا. وتارة يكون من باب الكمال كما في هذه الآية، فعرفنا أن الواجب في هذه الآية هو من باب الكمال، لكن الرضاعة واجبة حولين، هذا من باب الكمال، لأن الله قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولأن الله تعالى قال: فإن أراد فصالا عن تراض منهما. ولو كان الإتمام واجباً لم يكن فيه خيار. طيب نسأل سؤال، هل تجوز الزيادة على الحولين؟ يعني ربنا قال تمام الرضا حولين كاملين، قلنا أنه يجوز النقص منها بعد التشاور والتراضي، لكن هل يجوز الزيادة على الحولين؟ العلماء رحمهم الله يقولون ينظر في حال الطفل، إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجا فقد انتهت مدة رضاعته. ولذلك قال الله عز وجل الرضاعة بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. لكن في وقتنا الحاضر ولله الحمد الناس عندهم الألبان وعندهم الأشياء الأخرى، ربما أن الطفل لا يحتاج إلى هذا، لكن في أماكن أخرى الناس ليس عندهم من هذه الألبان شيء، أو عندهم ولا يستطيعون شراءها، فربما يشتري شاة في وقت من الأوقات يكون في هذه لبن وليعطيه الأطفال، في وقت آخر لا يكون فيها لبن. المهم حاجة الطفل، فإن احتاج الطفل إلى زيادة عن الحولين فإنه يجوز ذلك. الولد يا إخوان، الولد هو هبة للوالد ولا لا؟ هبة، ولذلك أمر الإنسان أن يذبح حقيقة شكر لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له. ولذا استنبط بعض العلماء على أن الوالد موهوب له، رب أعطاه هدية وهب له هذا الولد. وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. من فوائد الآية اعتبار العرف بين الناس، لقوله تعالى بالمعروف، كل شيء معروف، لكن عرفنا أن المعروف لا يخالف الشرع، كل شيء تعارف عليه الناس ولكن بشرط أنه لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فإنه يرد عليه. ومن الفوائد أنه يجب على المولود له رزق المرضعات وكسوتهن بالمعروف، فنحن نرجع إلى العرف في نوع الرزق وكميته وكيفيته وكذلك الكسوة. وعلى كل حال وجوب الإنفاق على المولود له، والمولود له إما زوج أو غيره للمرضع، ها ظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في حبالها وباينا منه حتى ولو كانت مطلقة، فإنها ترضع ابنها. إن كانت بحباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان، الزوجية والإرضاع، يعني إذا كانت الزوجة عنده غير مطلقة فيه الإنفاق له سببان، الزوجية والإرضاع. وإن لم تكن في حباله يعني مطلقة فلها سبب واحد وهو الإرضاع، يعني ينفق عليها لأجل الإرضاع. ولذا في شريعتنا ولله الحمد لا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان أو أكثر، لكن المعتبر في النفقة والكسوة حال الزوجة ولا حال الزوج؟ يعني ربما تكون الزوجة غنية والزوج فقير، أو الزوج غني والزوجة فقيرة، ما هو المعتبر في حال الكسوة؟ بعض من العلماء يقولون أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوج، فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة، كأنه قال الرزق الذي يصلح لمثلها والكسوة التي تصلح لمثلها. وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيرا وهي غنية يلزم بنفقة غني وكسوة غني، هذا قول بعض العلماء استنباطا من هذه الآية، لأن الله قال رزقهن وكسوتهن، وهذا ذهب إليه بعض العلم، لكن الجمهور من العلماء ذهبوا إلى أن المعتبر حال الزوج الذي ينفق، وهذا هو الراجح حال الزوج، لأنه لو كانت غنية وهو فقير كيف يدفع لها هذه الأشياء؟ لا يستطيعها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى في سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب كيف نجيب عن هذه الآية رزقهن وكسوتهن؟ رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم. وبهذا تجتمع الآيتان. بعض من العلماء قال نجمع بين الآيتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا. إن كان موسرين فنفقة الموسر، وإن كان معسرين فنفقة المعسر، وإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فنفقة المتوسط. لكن ما هو الراجح؟ هل هو حال الزوجة وإلا الجمع بينهما أو حال الزوج؟ القول الراجح أنه حال الزوج، لأنه هو المنفق ولا يكلف إلا بما يستطيع، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ومن فوائد الآية أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق، لقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، وهذا دليل على رحمة الله عز وجل بعباده وأنه لا يكلفهم إلا بما يطيقون. فيه شيء مهم في الآية، لا تضار والدة بولدها، هل هو تحريم وإلا ندب؟ لا، هذا تحريم المضارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تضار، لا تحدث الضرر على الزوجة أبدا، تقول أنا أتركها وأخذ الولد أرضعه واحدة أخرى، لا، حتى ولو كانت زوجتك مطلقة هي ترضعه وتدفع أنت لها الأجرة، هي أولى به. ولذلك قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به، لا تحاول أن تدخل ضررا على أحد حتى الحيوانات، لا تدخل ضررا على أحد. ولذا ولا فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود أو بالعكس، لأن الآية تحتمل هذا وهذا. وأيضا شيء مفروغ منه وجوب النفقة للمولود على الوارث، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. ومن الفوائد أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين، لكن بشرط التراضي والتشاور. ومن الآية فوائد الآية عناية الله عز وجل بالرضع، لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة والمولود له والتشاور. ومن الفوائد جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع، لقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. ولو أن الأم طلبت أن ترضعه وقال الأب ترضعه غيرها، أجبر الأب على موافقة الأم، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن، فبدأ بالوالدات. وهذا بلا شك يا إخوان، الأم أشفق ولبنها لطفلها أطيب، ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم وولدها. طيب لو طلبت الأم أجرة أكثر من غيرها، هل يلزم إجابتها؟ العلماء يقولون إن كانت الزيادة يسيرة أو معقولة نعم وجبت إجابتها، وأما إذا كانت الزيادة فاحشة فإنه لا تلزم إجابتها. طيب الأم هل لها أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ هي زوجتك ترضع ولدك، هل لها أن تطلب أجرة لإرضاع هذا الولد؟ هذا فيه قولين للعلماء. بعض من العلماء قال نعم، لأن الله أمر أن تعطيها الأجرة، لا، وآخرون قالوا لا، والراجح أنه ليس لها ذلك، اكتفاء بإنفاق الزوج عليها بالزوجية إذا كانت تستطيع وسليمة من الأمراض وما إلى ذلك. ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف بدون مماطلة وبدون نقص، لأن الله قال إذا سلمتم ما آتيتم، يعني أعطيتم بالمعروف. ومن الفوائد وجوب تقوى الله في كل شيء، في الإرضاع وغيره، لأن الله دائما يقول واتقوا الله. ومن الفوائد التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالتقوى حذرنا من مخالفته وقال واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. وهذا دليل على عموم علم الله بكل ما نعمل، كل مكان تعمل فيه شيئاً أو تقول شيئاً فإن الله يعلمه، وهذا دليل عموم علم الله عز وجل سبحانه. ومنها إثبات بصر الله عز وجل وعلمه بما نعمل. ومن الفوائد أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها، ما هو الدليل؟ وساوس القلوب لا يؤاخذ بها لأنها ليست من الأعمال، لأنها ليست من الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. انتهى تفسير آيتنا هذه وانتهت فوائدها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا لكل عمل صالح. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن تحتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا آخر درس في هذا الشهر المبارك، وإن شاء الله الشهر القادم نبدأ في كتاب الشرح الممتع في الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعني وإياكم بعفوه وكرمه وصحتنا وعافيتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله على نبينا محمد.